아닌 그
거름소. 네.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. تتمة الكلام في رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح، بعدما تعرض الشيخ لمحتملات هذه الجملة الشريفة في مقام الثبوت، وتعرض أيضا لما في مقام الإثبات لما يمكن أن يوجه الارتباط بين التعليل وبين الحكم الموجود في الرواية المعلل بهذه العلة، وقال بأنه لا بد من اختيار المعنى الثالث، الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، وبالتالي على كل واحد من هذين المعنيين الصحيحين ينتفي استدلال المشهور بهذا التعليل على مدعاهم من أن المعاطاة الفاقدة لللفظ إما لا يترتب عليها إباحة بتاتا، أو لا يترتب عليها الملك أصلا، أو لا يترتب عليها الملك اللازم. الآن يستدرك على هذه النتيجة التي تحصلها من هذا البحث المستوعب في مقام الثبوت والإثبات، يستدرك الشيخ يقول: نعم، على احتمال آخر يمكن أن نجعل هذا الاحتمال احتمال خامس في الرواية، يعني في التعليل. على هذا الاحتمال الخامس يمكن أن يوجه الربط بين الحكم المذكور في الرواية وبين التعليل، هذا من جانب لا بد من التحفظ عليه، لأنه إذا ما نتحفظ على الربط هذا في الواقع يصير طرح للرواية، لأنه لا يمكن للإمام عليه السلام أن يعلل الحكم بشيء لا يرتبط به، العياذ بالله. من جهة نتحفظ على هذا الرب، ومن جهة أخرى أيضا نستدل بهذا التعليل على اعتبار اللفظ في البيع وعدم ترتب الملك اللازم مثلا، أو أصل الملك، أو حتى الإباحة على المعطات. كيف؟ الجمع بين الأمرين. جناب الشيخ يقول: بما أن الحكم ورد تعليل التعليل ورد تعليل للحكم المذكور في الرواية، والحكم المذكور في الرواية ليس هو اعتبار الكلام في كل أمر من الأمور وفي محللية كل شيء وفي محرمية كل شيء، وإنما ورد هذا الكلام في الرواية قبل التعليل بالنسبة إلى إنشاء البيع. يعني الإمام عليه السلام فصل في مقام جواب السائل، قال له: إذا هذا البيع، هذا الإنشاء، بعته وقبلته، تحقق قبل أن تمضي أيها السمسار إلى السوق وتشتري الثوب، فهذا الإنشاء محرم، لا يحل لك التصرف في الثمن، ولا يحل للمشتري من فيما بعد التصرف في الثوب. هذا باطل، ذاك عن باطل. ولكن إذا كان هذا الكلام وهذا الإنشاء البيعي بعد مضيك إلى السوق وشراء الثوب من السوق ثم بيعه من هذا المستبعي، فهذا الإنشاء لا بأس به. في كلا الموردين، في مورد الإنشاء المحرم وفي مورد الإنشاء المحلل، في كلا الموردين يكون هذا البيع متحققا بالكلام. فكأن الإمام عليه السلام بجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام يريد أن يقول بأن هذا الإنشاء البيعي إن كان قبل تملكك للثوب فهو لا يكون محرما ولا يكون محللا، وإن كان بعد تملكك نفس هذا الكلام البيعي كان بعد تملكك للثوب فهذا الإنشاء يكون محرما ومحللا. فرق هذا التقريب مع التقريب الأول الذي نفيناه أنه في التقريب الأول قلنا إن مناط التحريم ومدار التحليل في كافة الأحكام الشرعية تكليفية والوضعية هو اللفظ، هذا نفيناه لمحذورين تقدم بيانهما، أحدهما تخصيص الأكثر كما هو كذلك، والآخر عدم ارتباط العلة والحكم المعلم. ولكن بناء على هذا التقريب الخامس نقول بأن المراد من البيع هو البيع المنشأ بالصيغة، بعته وقبلته. الإمام عليه السلام بعد أن رأى أن اللفظ أمر مفروغ منه اعتباره في باب البيع والإنشائيات أفاد هذا الأمر، أن هذا الأمر المفروغ منه لابد أن تعلم بأنه يتحقق بعد شرائك الثوب أيها السمسار من السوق أو بعده، يتحقق قبله أو بعده. على كل حال الكلام مفروغ من وجوده، لكن الكلام يعني لكن البحث في أن هذا الكلام وهذا البعته وقبلته والإنشاء البيعي هل يكون قبل هذا أو بعد هذا، على تقدير يكون محرم على تقدير يكون محلل. فإذا الربط يتحقق بأن نقول بأن المراد كأن الإمام عليه السلام هكذا يقال إنما يحلل الكلام، يعني إنما يحلل الكلام البيعي لأنه قبل التعليل بالنسبة إلى حكم البيع صاير. الآن في التعليل هكذا يقول إنما يحلل الكلام البيعي ويحرم الكلام البيعي، لكن باعتبار ظروف تحقق هذا الكلام البيعي، إذا في هذا الظرف تحقق يصير محلل، في ذاك الظرف تحقق يصير محرم وإلى آخره. فبالتالي بناء على هذا التقريب يمكن الانتصار لمذهب المشهور الذين تمسكوا بهذا التعليل واستفادوا منه تارة نفي ترتب الإباحة، نفي ترتب الملك، نفي ترتب الملك اللازم على المعاطاة. جناب الشيخ يقول هذا المقدار من الدلالة إذا تسميه إشعار يعني دون الدلالة والظهور لا بأس به، إذا تسميهم ظهور أول مراتب الظهور هو هم يصير حجة بأصالة الظهور، لأنه ما عندنا إحنا دليل على أن ظهورات الألفاظ في القرآن أو في السنة هذه تختص بالظهور القوي، لا حتى الظهور الضعيف هو ظهور، ما دام وصل إلى منصة الظهور هو يصير مشمول لدليل الاعتبار دليل حجية الظواهر، فيكون هذا الظاهر حجة. هذا المطلب أيضا يستفاد من روايتين أخرى، يعني من روايات عديدة لكن يتعرض لروايتين، من هاتين الروايتين أيضا يظهر أن أصل وجود الله في مقام البيع كأنه كان من المتسالم عليه، وإنما بعض الألفاظ ربما فيها خصوصيات لا ينبغي أن يؤتى بها في مقام الإنشاء، وينبغي أن يؤتى بلفظ واجد لخصوصية أخرى. أما بالنسبة إلى أصل اعتبار اللفظ لا يوجد شيء في الأيدي من الأدلة ما يدل على عدم اعتباره، كل ما هو موجود عدم اعتبار صنف خاص من الألفاظ والكلمات، مثلا يا صنف غير معتبر لا ينبغي أن يوجد هذا الصنف، مثلا يأتي السمسار إلى الإمام عليه السلام ويسأل أنا شأني أن أشتري بضاعة من السوق وأبيع البضاعة إلى أرباب الحاجة، لكن مع زيادة يعني مع ربح واضح، وكل واحد يروح يعين الربح. يقول هذا السائل يظهر أنه كان رجل فارسي اللغة إيراني سمادش باللغة الفارسية، يسأل من الإمام أنا هكذا أنشئ البيع. هو ينشئ البيع باللف، لكن بأي لف؟ بهذا اللف. يقول بعتك بده دوازده. ده دوازده معناه يعني أنا الشيء اللي يكلفني 10 أبيعه ب12، يعني أخذ ربح 20%. هذا معناه يعني 2 بالـ10 يعني 20% أخذ ربح. يو أخذ ربح 10% بده يوازده، يعني الشيء اللي أنا يكلفني 10 أبيعه ب11 مثلا، 10 دنانير 11 دينار، 10 توامين 11 توامين إلى آخره العملة مهما كانت. طبعا العملة بذاك الوقت دراهم ودنانير. هذا شنو؟ هذا الصحيح ومو صحيح؟ الإمام عليه السلام يقول أنت في مقام البيع لا تقول بده دوازده، قول أبيع بدوازده. لا تبين مقدار الربح ومقدار رأس مالك أنت، هذا لا تبينه. المجموع المكور إيش قد تريد تبيعه؟ هذا اللي أنت اشتريته ب10، يو تريد تبيعه ب11، يو تريد تبيعه ب12، ربحك إما درهم واحد دينار واحد بالعشرة أو اثنين، ما يخالف، كل ما تريد تربح أرباح، لكن لا تبين الرأس المال كم والربح كم، المجموع اللي تجعله ثمناً، هذا جملة بين للمشتري. إن رغب في هذا الشراء فليشتري، إن لم يرغب فلا يشتري منك. أما أنت لا تفصل، لا تبين خصوصيات هذا الثمن، وأن 10 من هذا الثمن يقع في مقابل رأس مالك اللي كلفك المتاع، واثنين مثلا يقع في مقام الربح اللي أنت رجل كسوب أنت تريد تحصل أموال، لا هذا لا تبينه. زين الإمام عليه السلام ما يقول لا تبين اللفظ أصلا، لا، يقول لا تبين هذا اللفظ الخاص، بين اللفظ بصورة جملة واحدة، قول بعتك بدوازده، وبدوازده هو لفظ بعد، بعتك هم لفظ، صحيح؟ الشيخ الأنصاري يقول هاي رواية، ورواية أخرى أكو هم نفس قضية السمسار، هي كلها واردة في حكم السمسارين والدلالين، أيضا هكذا. فالشيخ الأنصاري يقول المستفاد من مجموع هذه النصوص ولو بضم بعضها إلى بعض، يستفاد أن أصل وجود اللفظ فيما سبق منبه على هذا المطلب، أصل وجود اللفظ في مقام إنشاء البيع كأنه أمر كان مسلم عند القوم، عند السائلين، عند الرواة، عند أصحاب الأئمة، عند المعاصرين للأئمة عليهم السلام. إذا كان هناك السؤال إنما السؤال عن خصوصية، مثلا هناك بحث كما سيأتي إن شاء الله عن قريب في شرائط الصيغة، أنه هل يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب أم يعتبر تقدم الإيجاب على القبول في عقد البيع والعقود الأخرى؟ هاي بحوث سيالة تنفع في كل أبواب المعاملات. مثلا المستدعي المشتري يأتي إلى البائع، الآن يذهب إلى الدكان يقول بعني كيلو من الطماطم بألف تومان مثلا، مثلا هو هم يقول بعتك. خب هذا إيجاب مؤخر صاير عن القبول، لأن صاحب السلعة هو الموجب، هو البائع، هو كون يبادر ويقول بعتك وهذا يقول قبلته. أما هذا المستدعي يقول بعني هذا وذاك هم يقول قبلته وتنتهي المسألة، بعد ماكو قبلته مرة ثانية، هذا شنو يجوز أو لا يجوز؟ عند من يرى في كل هو يجوز اللفظ موجود، ما يجوز هم اللفظ موجود، لأنه إذا ما يجوز معناه أنه بعدما قال البائع بعتك هذا يكون يقول قبلته، قبلته هم لفظ. على كل حال اللفظ موجود، لكن الكلام في صياغة هذا اللفظ، أنه هل يعتبر فيه تقديم الإيجاب أو يكفي فيه مطلق اللفظ وإن تقدم القبول على الإيجاب. فإذا أصل وجود اللفظ المستفاد من المجموع المكور بإصطلاح العراقيين من هذه النصوص أن أصل وجود اللفظ واعتبار اللفظ وكون ديدن الأصحاب على التعامل بالألفاظ لعدم الاكتفاء بالتعاطي، هذا كأنه أمر لا يمكن إنكاره، لكن يقع الكلام في خصوصياته ما يخالف. احنا الان ما عندنا اصرار على ان حتما يتقدم اجابه على القبول، حتما يكون بالعربي، حتما يكون بصيغه الماضي، ما عندنا اصرار على هذه الخصوصيات، حتى يكون باللفظ الصريح حتما، لا ما عندنا. لكن اصل وجود اللفظ لا يمكن انكاره. النتيجه شنو؟ وبما ان المعاطات فاقده لللفظ فلا يمكن الالتزام بانها تفيد الملك اللازم. هذا نتيجه كل البحث في المعاطات. هسه فرغنا من اصل المعاطات افادت الملك، لكن الملك اللازم معذور بعد لاجل الوجود هذه الروايات. الشيخ يبدا بالبحث في تنبيهات المعاطات، هناك مجموع من الامور التي ترتبط بالمعاطات، هذه حسبها في التنبيهات. التنبيه الأول، يبحث الشيخ فيه عن أن أولا عن شيئين. الشيء الأول، الأمر الأول، هل أن الأمور المعتبرة في البيع باللفظ، يعني بعتوه قبلته إنشاء اللفظي، هل هذه الأمور يعتبر أن تتوفر في البيوع المعاطاتية، أم تلك الأمور تختص بالبيوع اللفظية؟ وأما البيع المعاطاتي فبابه واسع، وجدت تلك الأمور أم لم توجد، توفرت تلك أم لم تتوفر. البيع المعاطاتي صحيح. هناك موضع آخر للبحث وهو الأحكام، الأحكام التي تختص بالبيع اللفظي، يعني تجري في البيع اللفظي، هل تجري في المعاطات أم لا تجري في المعاطات؟ مثلا من أحكام البيع اللفظي خيار المجلس، كل الخيارات طبعا مو بس خيار، لكن من باب المثال خيار المجلس. خيار المجلس يجري في البيع اللفظي، الإنسان إذا قال بعتك الكتاب بالدينار وهما في المجلس، البيع متزلزل ما دام في المجلس، هذا لا شك فيه. هسا إذا تحقق البيع المعاطات، المعاطات ما أفادت الملك اللازم، أفادت الملك المتزلزل. هذا الخيار الذي هو من الأحكام الثابتة للبيع باللفظ، هل يجري أيضا في البيع المعاطاتي أم لا يجري؟ هو هذا بحث. حرمة الربا، حرمة الربا، يعني إذا كان الجنسان، يعني إذا كان العوضان من جنس واحد لكن متفاضلين، يعني الآن يبيع كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير، والمفروض أن الحنطة والشعير في باب البيع جنس واحد، يحسبان جنسا واحد، هذا إذا بيع بالصيغة قطعا باطل لا شك فيه، حرام وباطل. يقول بعتك كيلو من الحنطة بهذين الكيلوين من الشعير، هذا ما يترتب عليه نقل وانتقال ملكي أبدا. لكن إذا صار البيع بالمعاطات، هذا الشر، هذه الحرمة الثابتة في البيع باللفظ، هل تجري في البيع المعاطاتي أو لا تجري؟ الشيخ الأنصاري يذكر أقوال ثلاثة، احتمالات ثلاثة، وربما هم أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يشترط مطلقة كافة الشروط المعتبرة في البيوع الصحيحة اللفظية. الرأي الثاني عدم الاعتبار مطلقة مقابل الرأي الأول بتمام المقابلة. الرأي الثالث التفصيل بين أن نقول في المعاطات التي لا تفيد الملك اللازم، بين أن نقول بالإباحة التي قالها القدماء، فنقول بعدم اعتبار هذه الأمور في المعاطات لأنه تفيد الإباحة، ما يخرج المال عن الملك. وإن قلنا بالملك المتزلزل الذي قال به المحقق الكريكي قبل طروء الملزمات، لأن هذا الملك المتزلزل سيصير لازما في المستقبل إذا طرأ عليه بعض الأمور، سيأتي تفصيلها بعد في التنبيهات، يصير لازم. زين، إذا قلنا في المعاطات بأنها من أول الأمر تفيد الملك المتزلزل، نعم يعتبر لأنها بيع، لأنها بيع، فلا بد أن يتوفر فيها كافة الأمور المعتبرة في البيوع الأخرى، يعني اللفظية. هذا هم يصير رأي ثالث، تفصيل بين القول بالإباحة وبين القول بالمن. لكل واحد هم دليل، طبعا هاي الأسطر اللي باقي من أصل بحث نكملها إن شاء الله ثم ننتقل إلى التنبيهات. نعم يستدرك، هذا النعم استدراك على أي شيء؟ الشيخ قال قبل نعم وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المحاطات. هذا كان نتيجة البحث في مقام الإثبات يستدرك على هذا. يسقط؟ لا، لا يسقط. هناك احتمال خامس، بهذا الاحتمال الخامس يمكن الدلالة ولو الدلالة الضعيفة في الرواية تصير، يعني في جملة إنما يحلل، على أن المعاطات لا تفيد الملك اللازم. ما هو تقريبه؟ هو هذا، يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع، يعني حتى لا يكون المعاطات مفيدة للملك اللازم، هو هذا معنى اعتبار اللفظ، والمعاطات فاقدة لللفظ. بوجه آخر، يعني غير الوجوه الأربعة التي تقدمت أنها لا يمكن استفادة اعتبار اللفظ في البيع منها، بعد ما عرفت يعني في عندما نقلنا الرواية من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، هو حسب الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع قطعا المراد من الكلام إيجاب البيع، لكن ظرف تحقق إيجاب البيع يختلف، قبل شراء الثوب من السوق أو بعد شراء الثوب من السوق، هذا بين في الاحتمال الثالث والرابع. عرفت يعني هناك؟ خب شنو هذا الوجه الآخر؟ بأن يقال، هذا بيان الوجه الآخر، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام من أول الأمر يراد به الكلام البيعي، لا ينافي، لا يتأتى بني إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، لأنه إذا كان الكلام مو معتبر في البيع، الإمام يقول عليه السلام إذا تحقق البيع لماذا يقول إنما الكلام بعد؟ لماذا يأتي بكلمة الكلام؟ يظهر أصل وجود الكلام أمر مفروغ منه، لكن الكلام في موطن، في ظرف تحقق هذا الكلام، هذا المؤثر. إذ لو وقع بغير الكلام البيع، إذا وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، مع أن الإمام حصره في الكلام، قال إنما يحلل وإنما يحرم، فأصل وجود الكلام أمر مفروغ منه. إلا أن يقال هذا الاحتمال الخامس، ربما واحد يتأمل به، واحد يستشكل على الشيخ يقول للشيخ هذا الاحتمال الخامس ممنوع، ليش؟ لماذا؟ وجه المنع هو أن الإمام عليه السلام في خصوص مورد سؤال السائل أتى بكلمة الكلام من جهة تعذر تحقق المعاطاة، ولما تعذر إنشاء البيع بالمعاطات لا سبيل إلا إلى الإنشاء بالكلام. ليش يتعذر المعاطات؟ لماذا يتعذر المعاطات؟ يقول لأن هذا الثوب ما موجود عند السمسار، السائل إجا للسمسار قال له امضي إلى السوق واشتري لي ذاك الثوب، يوم بين أوصافه سموه بالإشارة، بين اشتري لي ثوب أبيض كم متر يصير، كم ذراع يصير، خياطة كذا يصير، إلى آخره الأوصاف التي يرغب فيها أن تكون موجودة في الثوب، هاي بيّنها. زين هنا شلون البيع المعاطات يتحقق بين السمسار وبين هذا المستدعي في أول الصبح؟ أصل محال أن يتحقق، لأن المعاطات معناها تقابض، إعطاء وأخذ، فهذا إذا ما موجود عنده يعطي أي شيء، فبما أنه ما أمكن التحقق بالمعاطات، الإمام عليه السلام يقول هنا بالكلام أن أنشئ البيع، إذا الإنشاء يكون قبل الشراء كذا يصير، بعد الشراء كذا يصير، أي إتيان الإمام بكلمة الكلام وإدارة البيع مدار الكلام وجعل المحور وجود الكلام البيعي صحيح، لكن في مورد إذا أمكن المعاطات إشلون؟ في هذا المورد ما أمكن المعاطات، الإمام عليه السلام قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، لأنه متعذر. هذا بعد ما ينفي أنه في مورد إذا كان المعاطات ممكنة، هناك الإمام يقول إنما يحلل الكلام، يو هناك لا بالمعاطات ما يخالف بعد، بيعوا بالمعاطات. اتضح الإشكال؟ الشيخ يقول فتأمل، بالتأمل يرد هذا الإشكال. ليش يرد؟ يقول لأنه حتى في هذا المورد إمكان المعاطات موجودة. ليش موجودة؟ لأن هذا السائل يقول اشتري لي هذا الثوب، هذا يظهر أن الثوب كان عند الدلال، كأنه بائع الثوب، يعني كما أن المشتري يأتي إلى الدلال ليشتري، البائع هم يسلم المتاع للدلال. أنت الآن عندما تذهب إلى الدلال لتشتري بيت، كما أنت تستدعي بائع اللي يريد يبيعه هم يجي يعرف بيته ويسلم مفتاح البيت أو يعطي أوصاف بيته للدلال، لكليهما حتى يقدر يرهم المعاملة، البيع والشراء يتحقق. يمكن في هذا، لأنه بالإشارة كليش الشيخ يقول فتأمل، لأنه في الرواية ورد أنه يجيء إلى السمسار فيقول له اشتري لي هذا الثوب، ما يقول ذاك الثوب، هذا للإشارة إلى القريب. يظهر أن هذا الثوب كان عند السمسار، مو ملك للسمسار، ها السمسار هو واسطة السمسار، لكن يجعل الثوب عنده لأن السمسار مضان مراجعة الراغبين في شراء الثياب، يجعل الثوب تحت اختياره. بعد ما وجد المشتري السمسار يذهب إلى مالك الثوب يقول له وجدت مشتري لك، بكم تبيعه مثلا، أو بعنيه بكذا، بعنيه بكذا حتى أنا أبي شوية زيادة، أنا ما حصل شيء مثلا. إذن الثوب يظهر إذا كان موجود عند السمسار التعاطي كان ممكن، ما كان محال. حتى في مورد إمكان التعاطي الإمام عليه السلام قال إنما يحلل الكلام، يعني لا تبيع بالمحاطات. إذن لماذا تقولون المحاطات غير ممكنة في مورد السؤال؟ لا ممكنة.
سيدنا
انتهى
المحاطات بالإشكال لعدم وجود الثوب، لو لعدم إجازة المالك، عدم ملك هذا السمسار.
هذيك جهة أخرى، لكن المهم المستشكل الآن محط نظر المستشكل هو هذا. يقول الإمام عليه السلام في مورد السؤال جعل مدار التحريم والتحليل على الكلام من جهة تعذر المعاطات، وإذا المعاطات متعذرة الإمام شلون يبين حتى بالمعاطات تجوز أو ما يجوز؟ مو متعذر هو بعد ما متحقق في مورد السؤال، منحصر إنشاء البيع بالكلام. الإمام يقول هذا الكلام إذا تحقق هذا الفرض باطل، هذا الفرض صحيح. الشيخ في مقام الجواب يقول لماذا متحذر؟ لا، في مورد السؤال من معاطات ممكن. لماذا؟ بقرينة سؤال السائل. السائل ما يقول اشتري لي ذاك الثوب، يعني الثوب اللي مو موجود عندك ما تقدر تسلمه حتى ينشأ المعاملة بالتعاطي بالتقابل، لا ممكن اشتري لي هذا الثوب. هذا يعني يظهر أن الثوب كانت تحت اختياره وتحت سلطنة السمسار، السمسار وكيل عن المالك، أو حتى إذا مو وكيل يقدر يبيع. على كل حال موجود المعاطات متمشات ولو فضولا، حتى فضولا هم متمشات، لكن بعدين المالك يجيز وتنتهي المسألة. على كل حال أنت تفرض في الإشكال تعذر المعاطات، هذا الفرض باطل، هذا المهم. إلا أن يقال الوجه الإشكال شنو؟ إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية، يعني رواية يحيى خالد بن نجيح وخالد بن الحجاج، هو عدم إمكان المعاطات في خصوص المورد. فإذا هذا لا يثبت أنه في مورد إمكان المعاطات هم يعتبر الكلام، هذا ما يثبت. في مورد تعذر المعاطات بل يعتبر اللفظ، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، مالك الأول يعني هو مالك الثوب في قبال السمسار اللي يصير مالك ثاني يشتري. لكن فتأمل هم قلت وجد تأمل شنو. الآن راجعوا الرواية، شوفوا رواية خالد بن نجيح اللي تقدمت، متن الرواية لاحظوها.
الرجل نجيء ويقول
اشتري لي هذا الثوب، يعني يظهر أن الثوب كان عند السمسار. زين، وكيف كان هسا الثوب كان عند السمسار ما كان عند السمسار؟ التعاطي كان ممكن ما كان ممكن؟ هذا بالتحديد ما نقدر نقول، لكن فلا تخلو الرواية، هاي رواية يحيى بن خالد بن النجيح أو حجاج، لا تخلو الرواية عن إشعار بعدم ترتب الملك اللازم على المعاطات أو ظهور في عدم ترتب، يو إشعار يو ظهور، يو على حد الدلالة يصير ظهور. إذا ما تقبل الظهور تناقش في الظهور، ماكو ذاك الظهور البين القوي، حد الأقل إيهام أكو، إشعار أكو، إشارة أكو، هذا المقدار هم ما يخالف.
لكن لابد من أن ينضم إليه دلالة من سائر الروايات، لأنه إذا صار إشعار هو وحده ما يثبت الحكم الشرعي، يحتاج إلى معين، يحتاج إلى إمداد من النصوص الأخرى، والنصوص الأخرى هم موجودة. كما يشعر به، يعني يشعر بشنو هذا اللي بانحصار إيجاب البيع في الكلام، قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم، حكم يعني قضية شراء الثوب ووساطة السمسار، أيضا يعني مثل رواية خالد بن الحجر، وهو رواية أخوه يحيى بن الحجر عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي، هم يسأل اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة، دلال بعد دلال يبيع أنواع السلع الممتعة، وبعنيها يعني امضي إلى مالك هذا الثوب أو مالك هذه الدابة اشتري من مالكها وأنا بعدين أجي أشتري من عندك، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، يبين يحدد الربح، يعني إذا سويت هاي العملية ذهبت واشتريت الثوب أنا هذا المقدار من الربح، يحدد درهم درهمين 10 دراهم أنطيك. الإمام عليه السلام قال لا بأس بذلك، هذا ماكو مانع منك، اشترها هاي الدابة أو البضاعة اللي يريدها، روح اشتريها أنت أيها السمسار يحيى بن الحجاج السمسار، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها حتى تشتريها، أي أو الثانية بمعنى حتى يصير، يعني قبل أن أنت تصير مالك لهذه الدابة أو لهذا الثوب لا تبيعها لهذا المستدعي، هم مثل رواية خالد بن الحجاج نفس المضمون، أول امضي ذاك البيع الأول خلي يكمل بينك وبين مالك الدابة أو مالك الثوب، بعد ما أنت صرت مالك بالفعل تعال هذا المستدعي خلي يبيعه لهذا المستدعي يشتري من عندك ويربحك يعطيك الربح، ما بيصير شيء، هم نفس مثل تلك الرواية لكن بعد تعليل ماكو زين. المهم هذا الإمام عليه السلام يقول ولا تواجبه البيع، يعني شوفوا أصل السؤال هذا، يقول اشتري لي هذا الثوب، خب اشتري لي هذا الثوب هو لفظ بعد هو كلام، الإمام عليه السلام هم في مقام الجواب يقول له اشترها ولا تواجب، إيجاب البيع هو يعني أن يقول بعتك، هو هذا إيجاب البيع، يعني لا تقل له بعتك قبل أن تمضي إلى السوق وتشتري هذا السلعة، لا أول أنت اتملكها بعدين بيعها مثلا، قبل الأصل اللفظ موجود موجود بعد. خب الشيخ كيف يريد يستظهر، يقول فإن الظاهرة هاي الرواية أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري حتى يصير معاطات، لا، مواجبة البيع يعني يقول بعتك، إيجاب البيع في النصوص بهذا المعنى. ويشعر أيضا به، يعني بكون اللفظ هو الإنشاء المنحصر، الوسيلة المنحصرة لإنشاء البيع، أيضا يعني هم كما أشعرت رواية يحيى بن الحجاج. رواية العلاء، ما أدري علاء ابن رزين يؤمن، على كل حال الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، هاي مسألة هاي الرواية في هذه المسألة واردة أنه يصح في مقام البيع بيان نسبة الربح إلى رأس المال أو لا، ينبغي أن يحسب البائع مجموع رأس المال والربح جملة واحدة ويبينها للمشتري، في هذه المسألة هاي الرواية واردت. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع بيعا، يعني يبيع متاعا، البيع الثاني يعني بمعنى المبيع، فيقول أبيعك بده دوازده أو بده يازده، يبين نسبة الربح بالعشرة اثنين يوم بالعشرة واحد، يعني هذا 10% و20%. فقال لا بأس، الإمام هم ما قال ترجم لي شنو معنى ده دوازده وشنو معنى، يظل شوية يعرف الإمام فارسي العياذ بالله، فقال لا بأس إنما هذه المراوضة، هذا المقدار اللي يستدعي الرجل أو يريد يبيع هالشكل، هاي المراوضة يعني هاي المقابلة راح اللي تصير قبل البيع، يعني الإنسان حينما يأتي إلى المحل إلى الدكان صاحب المحل أنا ما أتحقق إنشاء البيع، يقول أنا أبيع هالشكل بده دوازده أبيع، يعني الشيء اللي مكلفني 10 أبيع ب12، تريد تشتري عمي وما تشتري من عندي، إذا يريد يشتري بعدين يقول بعتك وقبلته. ذاك يقول هاي قضية ده دوازده اللي الإمام عليه السلام يقول ماكو مانع حجي يقول. ليش؟ لأنه هذا مو إنشاء البيع، هذا في مقام المماكسة والمراوضة والمقرار البيعي، هذا يتردد هذا الكلام بينهم. وأما أصل إنشاء البيع مو ده دوازده، أصل إنشاء البيع هو بعتك بس. هذاك بعد خوف ماكو بي هذا التفصيل، يعين رأس المال إيش قد، يعين الربح إيش قد، ماكو بي تعيين مقدار الربح في مقام المماكسة والمقاولة، هذا أمر سائغ وجائز. فقال لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع يعني فإذا عزم على البيع يعني اتفق، جعله جملة واحدة، يقول بعتك بدوازده، بعد يقول بعتك بده دوازده، ما يخاف. هذا هم أيضا يستفاد من أصل اللفظ شيء معتبر، لكن هكذا لا يقول، هكذا يقول. فإن هذا هم تقريب الاستدلال أو تقريب الاستشعار، الشيخ يقول هذا يشعر طبعا. فإن ظاهره يعني ظاهر هذه الرواية على ما فهمه بعض شراح الحديث أنه لا يكون ذلك في المقاولة التي قبل، إنه
لا يكره
بلي
لا يكره ذلك،
لا يكره بلي هذا خطأ عبارة عندي، لا يكره ذلك، يكره يو لا يكره،
لا يكره،
لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، بلي لأنه قبل العقد ما يتحقق إيجاب وقبول، وإنما يكره حين العقد، يعني ذكر مقدار الربح، ذكر خصوص رأس المال في مقام إنشاء العقد هذا أمر مكروه، وأما ذكره في مقام المقاولة والمماكسة وهاي المقدمات المعاملة هاي ما فيها إشكال، خلي يصير خلتك، هذا أصل اللفظ موجود على كل حال. هاي هم رواية أخرى، وفي صحيحة ابن سنان هم واردة في حكم السمسار، لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، يعني تبيع المتاع من الرجل للرجل، لكن البيع يتعدى إلى المفعولين، تبيع الرجل المتاع ليس عندك، يعني المتاع الذي ليس عندك أنت مو مالك، ليس عندك يعني لا يكون ملكا لك، تساومه يعني تتفق تماكسه تتفق على السعر معه، ثم تشتري له نحو الذي طلب، يعني تمضي إلى السوق حسب الأوصاف اللي عينها للمبيع، أنت تشتري ذاك المبيع، بعد ما اشتريته وصارت مالك إلك ثم تعال وبيعها، ثم تشتري له ثم توجبه على نفسك، يعني تجعل هذا الشراء من السوق لازما على نفسك مو متزلزل، ثم تبيعه منه بعده، يعني ثم تبيعه من هذا المستدعي، تبيعه يعني ظاهره تقول بعتك، ظاهر هكذا.
وين الظاهر؟
بلي؟
موجود
تبيعه بعد، قلت بعد إيجاب البيع، تبيع بيع، هذا الظهور الأولي في إنشاء باللفظ يصير. الشيخ
أما قال يقول المشتري لا يوجبه على نفسك لفظا، وإنما يوجبه يعني بعد إتمام العقد ولو كان بالمعاطة ثم تبيعه.
لا عرض خدمتكم من كلمة توجبه إيجاب البيع في النصوص، ولو بقرينة بعض الروايات تصير قرينة على بكلام حسب تعبير الشيخ علي كاشف الغطاء على الله مقامه، يقول كلمات الأئمة روايات أهل البيت مثل آيات القرآن، كما أن آيات القرآن يفسر بعضها بعضا أحاديث أهل البيت كذا، يمكن في رواية الإمام عليه السلام تواجبه البيع وتقول في رواية أخرى يقول قد توجبه، صحيح في هاي الرواية ماكو الآن اسم كلامه ولفظه وكذا ماكو، كل شيء ماكو، لكن بقرينة الروايات الأخرى الواردة في الباب يظهر أنه لأن إيجاب البيع في الرواية الأخرى صاير باللفظ، إذا باللفظ هذا الإيجاب هم الشيخ هم الآن ما يدعي أنه هذه الرواية وحدها تدل، كلها على حد الإشعار، لكن هذا الإشعار إذا انضم بعضه إلى البعض ربما يستنتج منه الظهور التام. هاي المسألة الشيخ يتوجه إلى هذه المسألة. طبعا بعد هاي الرواية ماكو بيها تقريب استدلال، تقريبه هو اللي في الروايات الأخرى، يعني كلمة توجبه يستفاد منها اعتبار الله. هذا كل الكلام في أصل المسألة، يعني هل أن المعاطات صار الشيخ الأنصاري من القدماء؟ لا. تفيد الملك؟ نعم تفيد الملك. ها؟
ما حد.
هو هذا نتيجة البحث بلا شك، بلي ماكو بعد يعني يكون يستحصل المطلب في جملة في سطر واحد، بعد هذا تركه لكم. احنا ذكرنا المطالب هالشكل صارت، انتهى البحث بنا الى ان اصل وجود الله معتبر في باب البيت. زين، والمعاطات فاقدة، فاجمالا ما يترتب الملك اللازم على المعاطات. اجمالا هو هذا القدر المتيقن انه يترتب الملك المتزلزل.
على رأي الكاتب.
مثل رأي الكركي يصير، بل هذا يصير رأي المحقق الكركي وأتباعه. هسا ننتقل إلى التنبيهات، إذا يمكن تبطون الكتاب لأنه هذا بعد ما أكوني. عفوا أخوي. وينبغي التنبيه على أمور ثمانية كلها ترتبط المعاطات. الأمر الأول، الظاهر أن المعاطات قبل اللزوم على القول بإفادتها المال، يعني إذا قلنا بأنها تفيد الإباحة هي ليست ببيع، وأما بناء على إفادتها الملك وقصد الملك هم خب بعد موجود قطعا على القول بإفادتها الملك بيع. لذلك المحقق الكركي استدل بآية أحل الله البيع وتجارة عن تراض. بل الظاهر، أي الشيخ يقول الظاهر، هذا أكثر من هذا يترقى الشيخ، بل الظاهر من كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد أن كون المعاطات قبل اللزوم بيعا مما لا كلام فيه. الشيخ أول يقول الظاهر، يعني شبهة الخلاف موجودة، بعدين يترقى يقول لا، من كلام المحقق الكركي يستفاد أن بيعية المعاطات من المتسلم عليها، ليس حتى من يرى أن المعاطات بيع فاسد، لكن ما يقول، ما ينكر بيعية المعاطات والبيع على كل حال، لكن يقول بيع فاسد أنه الشرط مفقود مثلا. بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه، يعني أن كون المعاطات قبل اللزوم في بيعان مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، مثل العلامة في النهاية اللي كان يقول بفساد لكن كان يقول بيع فاسد، ما كان يقول معاملة فاسدة، فهي يطلق هو كلمة البيع على المعاطات. ليش؟ لأنه الألفاظ موضوع الأعم، ألفاظ المعاملات ليست لوضع لخصوص الصحيح، موضوع للأعم. إذا للأعم حتى المعاطات إذا ما ترتب عليها حتى الإباحة عند العلامة في النهاية هكذا، لكن العلامة يقول هو بيع، هو شنو هذا؟ إذن إجارة، هو شنو؟ صلح، هو هبة، هو أي شيء. المعاطات البيعية هي بيع، لكن بيع فاسد، حتى إباحة التصرف لا يترتب، المأخوذ بالمعاطات كان مأخوذ بالغصب يحرم التصرف فيه، لكنه بيع فاسد. حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية، ودل على ذلك، يعني على كون المعاطات قبل اللزوم بيعا قطعا تمسكهم له، يعني لإفادة الملك بالمعاطات بقوله تعالى أحل الله البيع. هو هذا المحقق الكرك وجماعة كلهم استدلوا بهذه الآية الشريفة، المحقق الأردبيلي تراجعون في الكلمات كلها موجودة هذا التمسك. خب هذا على القول بالملك واضح هو بيع، وأما على القول بالإباحة يعني رأي القدماء فالظاهر أنها أيضا بيع، بيع عرفي ما أمضاه الشارع. فالظاهر أن المعاطات بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، أثر هو الإباحة السابقة لنا الإجماع اللي يدعوه الجماعة. فنفي البيع إذا هالشكل، فإن قول السيد أبو المكارم قال الإجماع على أنها ليست بيعا، هذا شو نسوي به؟ نفى بيعية المعاطات. الشيخ الأنصاري قال فرغنا من هذا، قلنا بأن مقصودا من نفي البيعية بما أنه بالإجماع، الإجماع ما ينفي الأمر العرفي، الإجماع دائما ينفي الحكم الشرعي. ليش؟ لأن الإجماع دليل التعبد لا دليل العرف، العرف ما عندهم إجماع، عندهم شغل بالإجماع العرف، الفقيه عنده شغل بالإجماع، يستدل بالإجماع لاستكشاف السنة. بل ابن زهرة أعلى الله مقامه يدعي أن المعاطات ليست بيعا، ليست بيعا يعني لا يترتب عليها أثر البيع الصحيح. أثر البيع الصحيح اللفظي هو الملك اللازم، هذا ما يترتب عليه، فاسد. أما أنه ليس بيعا حتى عرفيا، ابن زهرة بعد ما ينفي البيع العرفي لأنه ليس من شأن الفقيه إثبات الموضوع العرفي أو نفي الموضوع العرفي. فنفي البيع عن المعاطات في كلامهم عن القدماء ومعاقد إجماعاتهم، لأنهم ادعوا الإجماع قالوا إن ليست عندنا بيعا، تقدمت كلماتهم بالتفصيل. فنفي البيع هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك، يعني مقصودهم من نفي البلعية نفي لزوم الملك، يعني المعاطات لا تفيد الملك ثم لا تفيد الملك اللازم. طبعا الشيخ كان يمكن أن يحسن عبارته أحسن من هذا تصير، لأنه المعاطات إذا نفى الفقيه عنها الملك ينفي اللزوم بالأولوية، لأنه اللزوم تابع للملك، تابع للملك. لكن على كل حال عبارة هكذا بعد، إذا كان هيك يقول فمرادهم نفي الملك فضلا عن اللزوم، هيك إذا كان يقول ربما كان أجمل وأحسن، لكن الآن العبارة هكذا، المقصود شيء واضح، يعني هؤلاء ينفون الملك وإضافة على نفي الملك ينفون اللزوم، لكنه هكذا نقول للشيخ، إذا هم نفوا الملك لابد أن ينفوا اللزوم، لأنه اللزوم بدون الملك وين يتحقق؟ هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود هذا، يعني اللي قلنا بأن المعاطات بيعون حتى إذا ما يترتب علي الملك، هذا بناء على ما اخترناه. ما اخترناه شنو؟ أول بحث المعاطة، من أن كلامنا يتمحور حول المعاطات المقصود بها الملك، لا ما أفاده صاحب الجواهر أعلى الله مقامه من أن القدماء قالوا بالإباحة لأن المقصود الإباحة، هذا بعد نفيناه وفرغنا عنه. وأم هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطات التملك والبيع. وأما على ما احتمله بعضهم بل استظهره، مو مجرد احتمال، قال الظاهر هم من كلمات القدماء أن المعاطات عندهم تفيد الإباحة في مورد قصد الإباحة، جعله ظاهر مو مجرد احتمال، ما احتمله أو استظهره يبينه شنو بكلمة من يبينه، لأنه الفاصل صار هواي بعد، من أن محل الكلام هو ما إذا قصد مجرد الإباحة، يعني كلام القدماء محوره قصد الإباحة. بناء على ما احتمله واستظهره البعض، فلا إشكال في عدم كون المعاطات بيعا عرفا ولا شرعا، يعني لا هو بيع عرفي لأنه قصد الملك هو المقوم، إذا هذا القصد انتفى هو إعطاء وأخذ يفيد الإباحة يصير مثل العارية، ما إلى علاقة بالبيع، ليس بيع عرفي. فنحن متى نقول بيع عرفي؟ إذا كان مقصود المتعاطين التمليك. هذا بعد أكتفي إن شاء الله إطلاقي يوم السبت. كم دقيقة بقي من الوقت؟ 5 دقائق؟ إيش كيف؟
تقول
أنا بالنظارة ما ألبسها ما أشوف إلا 7 دقائق. لا أنا هم أتعب يعني، تعذروني مع السلامة. صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.
تفضلوا يا أخي. إن بالي بقى الجزء الثاني إن شاء الله.